قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الكهف. أيها خواتيم هذه السورة المباركة، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من قرأ العشر آيات الأول من سورة الكهف عاصم من الدجال. وقد وردت روايات فيها العشر الأخر من سورة الكهف بدلا من العشر الأول، وهي رواية شاذة، والصواب العشر آيات الأول من سورة الكهف. يقول تعالى: قل هل ينبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تقدم أن من العلماء من قال هي في النصارى يعملون أعمال بر يظنونها تنفعهم، وفي ذات الوقت هي مردودة عليهم وأعمالهم ذاهبة وضائعة. ومنهم من قال إنهم يجتهدون في العبادة أيضا، ولكنها عبادة باطلة غير مجدية لكونهم أشركوا فأحبط الشرك أعمالهم. ومن العلماء من قال إنها في أهل البدع كالخوارج، إذ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم فقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا القول الثاني. وكان يذهب، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يذهب إليه يقول إنها في الحرورية. والظاهر أن الآية في الكفار المشركين، لأن ذلك نص عليه في الآيات التي بعدها: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مزيد وصف. ثم قال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فهي إذن منزلة على الكفار المنكرين للبعث بلقاء الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن يدخل معهم غيرهم، ولكن الداخل أصالة في تفسير الآيات المباركات هم الذين ذكرهم الله بقوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. من قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل الكفر قد يرون ربهم سبحانه يوم القيامة، لكن ليست رؤية انتفاع وليست رؤية تلذذ، فإن أهل الإيمان يرون ربهم رؤية تلذذ، كما في الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقالوا إن قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه مفاده أنهم سيلقون ربهم، وكذا قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، قيل يلقون ربهم وقيل يلقون نفاقهم. فإذا سلمنا بالقول الأول يلقون ربهم ففيه دليل على ما ذهب إليه، وكذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فقوله فملاقيه قيل ملاق ربك وقيل ملاق كدحك. فإذا سلمنا بالوجه الأول أيضا فسيلقى الكافر ربه، وهذه الرؤية هذا اللقاء يستلزم الرؤية أما أنه يلقاه من وراء حجاب؟ فمن العلماء من قال بالثاني لقوله تعالى في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال آخرون بل يلقونه على النعت الذي وصف من قبل، ليست رؤية تلذذ إنما سيعاقبهم الله، كذا قال البعض فالله أعلم. الشاهد أن آيات لقاء الله عموما استدل بها البعض على المذكور، وبالله التوفيق. قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تقدم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، أقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهل قائله الراوي عن رسول الله أم هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فليحرر مثل ذلك من ناحية الإدراج من عدمه، والله أعلم. هذا وأفادت الآيات أنه ثم ميزان في الآخرة، وهذا من المتفق عليه والمسلم به عند أهل السنة والجماعة أن هناك موازين يوم القيامة، وأن الميزان له كفتان. أما ما ذكره بعض العلماء الذين كتبوا في المعتقد وأن الميزان له لسان، فلم أقف على ذكر اللسان في خبر ثابت. لسان الميزان العلامة التي بين الكفتين، لم أقف على خبر ثابت بذلك. أما كونه له كفتان فالأدلة على ذلك كثيرة، ومن أشهرها حديث البطاقة الذي فيه يؤتى بسجلات مد البصر كتبت فيها أعمال العبد فتوضع في كفة، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى وتطيش بالكفة التي فيها السيئات. قال عليه الصلاة والسلام ولا يثقل مع اسم الله شيء. والآيات التي فيها فأما من خفت موازينه وأما من ثقلت موازينه ونحو ذلك تفيد وجود الكفتين أيضا بالمعنى، والله أعلم. هذا وما الذي يوزن في الآخرة؟ هل الشخص نفسه يوزن وأعضاؤه توزن؟ قال بذلك بعض أهل العلم، ومن حججهم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود لما صعد جبلا أو شجرة فكشف عن ساقيه فكانت ساقاه دقيقتين، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذا الحديث يفيد أن الأجسام أيضا قد توزن، أو توزن بعض الأعضاء، والكلام يوزن كذلك. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمن قوله ثقيلتان في الميزان استفيد المدعى له. وكذلك قيل أيضا وقد ثبت به النص أن الأخلاق توزن. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. أما إن سأل سائل كيف توزن هذه الأشياء، الكلمات كيف توزن، الأخلاق كيف توزن، فنقول: العلم بذلك موكول إلى الله، وربنا أعلم كيف يكون. وهذا من أمثل ما يجاب به على ذلك، وهو موافق لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليس لأحد أن يتكلف صورة من صور الوزن ويقول بها إلا صورة ثبتت في كتاب الله أو ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك أي إحباط العمل. ذلك الأمر المذكور، ذلك الجزاء المذكور، عفوا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. ذلك هذه عائدة على ماذا؟ قال بعض العلماء: عائدة على عموم المذكور، ذلك وأن جزاؤهم جهنم بما كفروا، أو ذلك الجزاء هو جزاؤهم، والأول أولى والله أعلم. ذلك المذكور جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وأحتاج إلى مزيد تحذير في عود الإشارة في قوله تعالى: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي استهزأوا بآياتي واستهزأوا برسلي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال بعض أهل العلم: ولأن القرآن أطلق عليه مثاني عقب بذكر حال الأبرار، عقب بذكر حال المقربين بعد ذكر حال الفجار والأشقياء. فمن أسباب إطلاق مثاني على القرآن أنه يورد أحوال الأشقياء ثم يعقب بأحوال الأتقياء، أو العكس. فهذا أحد أسباب إطلاق مثاني على القرآن. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة، إكراما وضيافة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف طعام أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد النون، وذكر فيه النزل أي هذه ضيافتهم أول ما يستضافون في الجنة، ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، فما تحفتهم على إثر ذلك. قال: زيادة كبد النون. وذكر في الحديث أن هذا النزل، والله أعلم. أما عن الفردوس في أعلى الجنة وأفضل الجنة، وهذا معنى أوسط الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فقوله صلى الله عليه وسلم وأوسط الجنة، المراد بالوسط هنا الأفضل. قال: أوسطهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون. فأوسطهم أفضلهم وأعقلهم وأسدهم وأرشدهم، وليس المراد أنه وسط في السن أو وسط في الطول أو وسط في العرض، إنما الأوسط هنا الأفضل والأعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتموه، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكما سلف مرارا أن قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتضمن الرد على فئتين: فئة المرجئة الذين يرون أن العمل ليس بلازم، وفئة الصوفية. هنا قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصوفية الذين يقولون إن المجنون الذي يلبس الخيش ويهيم على وجهه في القفار وفي البحار وفي الجزر، ويهيم على وجهه في الصحراء مرتديا الخيش كملبس له، ويدعي الجنون والهطالة والخبل، هذا لم يعمل صالحا، فكيف يرتقي إلى الفردوس وهو لم يعمل صالحا؟ غاية ما نقول فيه أن أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قد وردت بعض الأحاديث بأنه يختبر في العرصات، عرصات القيامة، ولكن في سندها بعض المقال، فالله أعلم بما يؤول إليه أمر هؤلاء المخابيل المجانين. لكن نقول إن الله قال في الفردوس وأهلها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذي يرميه الناس بالبعر، والذي يتهمه الناس أو الذي هو مخبول لم يعمل صالحات، فالأمر فيه موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قل ذلك لأن أهل التصوف البغيض غالوا في مثل هؤلاء المجانين، بل وتبركوا بهم، ولذا كان من يريد منهم أن يصنع له مقام يطاف به يدجل على الناس ببعض هذا الدجل، حتى كان في بلدة قريبة رجل يدعى العسكري، والعياذ بالله من الضلال. كان شرطيا ثم تقاعد وبدأ يبول في المسجد ويصلي إلى عكس القبلة ويلبس الخيش، والناس يتبركون به ويتمسحون به ويأتونه يسألونه عن أمور غيبية إلى أن أهلكه الله، فأقاموا قبرا وأطلقوا عليه ضريح فلان العسكري، ويحتفلون ولا يزالون بمولد له مدة معلومة في السنة. عياذا بالله من الضلال، وعياذا بالله من الزيغ. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمع الإيمان عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي كرامة، خالدين فيها ماكثين فيها ولا يتحولون عنها، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون تحولا عنها ولا يريدون خروجا منها، لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو كان البحر المداد الحبر، معروف الحبر، لو كان البحر مدادا حبرا تملأ منه الأقلام ويكتب به كلمات الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. بل هناك ما هو أعظم من ذلك، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أي لو أن البحر، البحور كلها التي في الدنيا، تحولت إلى مداد، إلى حبر، وكل الأشجار التي في الدنيا تحولت إلى أقلام تكتب، ووضعت الأقلام في البحر وتكتب بها الكلمات، لنفدت الأبحر السبعة قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، بمثل المذكور مددا، بمثل مياه البحر وبمثل الأشجار، كل هذا ينفد ولا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف أن الحروف العربية التي نتناوبها ونتكلم بها 27 حرفا، منها تشكل الكلمات، حتى إننا نستطيع أن نخرج كتابا كلسان العرب فيه جل الكلمات التي نتكلم بها ويتكلم بها العباد ومشتقاتها. ولكن كلمات الله كما وصف ربنا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم. الآية تفيد في أمر عظيم، ألا وهو بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بشر، وما دام بشرا مثلنا فيجري عليه صلوات الله وسلامه عليه ما يجري على سائر البشر، ما يجري على سائر البشر. فإذا كان البشر يمرضون فالرسول صلى الله عليه وسلم يمرض، إذا كان البشر يصابون بالسحر فالرسول يصاب بالسحر، لكن يفترق عن سائر البشر في هذا، في أنه إذا سحر يسحر سحرا لا يؤثر على تبليغ الشريعة، لأن القرآن محفوظ، وكما قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أما سائر أنواع السحر التي تعتري سائر البشر كي يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، فإذا جاز في البشر يجوز في حقه، لكنه معصوم من السحر أو من أي شيء يؤثر على تبليغ الشريعة، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. ولذا فقد شج رأسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم أي أسنانه المتقدمة يوم أحد، وكذا سقط من على فرسه وكانت خلفه زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها، فسقط من على الفرس فجحش ساقه، وسقطت أيضا زوجته رضي الله تعالى عنها، وكاد أن يحصل بعض التكشف في بعض جسمها، إلى أن جاء أبو طلحة وسترها بثوبه، فهو يجري عليه ما يجري على سائر البشر، يغتم ويهتم ويقلق أحيانا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، قال ابن مسعود: سبحان الله، كانوا بشرا. أو قاله ابن عباس رضي الله عنه. قال تعالى في كتابه الكريم: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال ابن مسعود: سبحان الله، كانوا بشرا. وأيضا ولكونه بشر قد يتسرب الخوف الجبلي إلى البشر، بل يتسرب الخوف الجبلي إلى عموم البشر. قال عليه الصلاة والسلام: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. ولقد سبق في بيان الخوف الجبلي، سبقت أدلة كثيرة في هذا الصدد في شأن الكليم موسى عليه السلام: ففرضت منكم لما خفتكم، في شأن داود عليه السلام ودخول الخصوم عليه ففزع منهم، في شأن يعقوب عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فالخوف الجبلي يرد على أي بشر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم، لرسولنا علينا حق، عليه صلوات الله وسلامه على آله، حق التوقير والتعظيم والإجلال وامتثال أمره إلى غير ذلك من حقوقه المعلومة، لكن لا نتخطى هذه الحدود وهذه الحقوق ونعطيه حق الله، فلا يطلب منه كشف ضر ولا جلب نفع. فهو يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالرسول بشر عليه الصلاة والسلام، لا يأخذ حق الله سبحانه، فالله سبحانه وتعالى له حق لا يعطى لأحد غيره سبحانه وتعالى، فلا يرجى إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يطلب الرزق من رسول الله ولا من غير رسول الله، إنما يطلب من الله سبحانه. فابتغوا عند الله الرزق فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالتخليط الذي يحدث من بعض الناس يعطون الرسول حق رب العالمين ويعطون الولي حق الرسول الأمين ويدخلون هذا في ذاك كله باطل ولا يجوز. وإفرادنا ربنا بالتوحيد يتنافى مع ذلك والله أعلم. قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم هناك أمور خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم استثنيت بأدلتها، فقد نبع الماء من بين أصابعه، كذلك كلمته بعض الأحجار وأقبلت إليه بعض الأشجار، كذلك انشق القمر في زمانه، كذلك أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، كذلك إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، كذلك تنام عيناي ولا ينام قلبي. فكل ما ورد بالنص فنحن سامعون مطيعون للنص الوارد من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتخطى ذلك. فالأصل بشريته وعبوديته لله سبحانه وتعالى، وما استثني من ذلك استثنى بالدليل. قد يطلعه الله على بعض أمور الغيب إلا أمر الساعة، قد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فقال المسيح عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وقال الصديق يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، والرسول نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وأخبرنا مما نزل عليه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، وهذه أمور غيبية لكن أخبره الله بها، وأخبرنا نبينا بما أنزل الله عليه وما ظن بعلم الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى ذكره أيضا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كلها أمور أطلع الله عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأعود قائلا الأصل بشريته صلى الله عليه وسلم، خلق من نطفة من مني يمنى كسائر الخلق، وكذلك بناته وأولاده. وما يذكر عن فاطمة عليها السلام أنها كانت لا تحيض أو أنها كل ذلك لا يثبت منه شيء، والأصل أنها بشر وأن أباها عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر والله أعلم. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي يوحى إلي كما يوحى إلى غيري من الأنبياء بهذا الأصل الأصيل، أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يرجو لقاء الله في الآخرة ويرجو أن يسلمه الله يوم القيامة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتظمت الآية الكريمة أمرين لقبول العمل تناولهما أهل العقيدة والذين كانوا يقررون مناهج أهل السنة والجماعة وأصول الاعتقاد، أن العمل يتقبل بشرطين صاغهما البعض بقوله ليكون خالصا صوابا خالصا من شوائب الرياء والشرك، صوابا كذلك موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا خالصا صوابا، خالصا من الشرك، لم يعتريه الرياء ولم يتقرب به إلى غير الله، صوابا أي موافقا لسنة رسول الله. وإلى هذا أشارت آيات أخرى كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فأسلم وجهه إلى الله أخلص عمله لله وهو محسن في عمله، وإحسانه يتأتى بموافقته سنة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تخلف أحد الشرطين فالعمل يرد، إذا تخلف شرط الإخلاص فالعمل يرد. إذا كان الشخص مخلصا وعمله ليس على السنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وقال في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال البعض: إن الباء بمعنى مع، ولا يشرك مع عبادة ربه أحدا. وقال الآخرون: هي على ظاهرها، وقد تقدمت قاعدة التضمين أو تناوب حروف الجر هذا، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإذا كان لأحد سؤال فليطرحه في سورة الكهف أولا حتى نستقصي ما ورد فيها، والله أعلم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هل يستفاد منه أن الله ينزل المهابة على أهل العلم؟ هذا الدليل منه ليس بواضح الوضوح الكافي. هم مؤمنون وأراد الله حفظهم فأيدهم بهذا النوع من أنواع التأييد لحفظهم، وحتى لا يقترب منهم أحد، والله أعلم. أما المهابة لا ننفيها أو نثبتها لهذا النص، إنما ثم أبواب أخر أو أدلة أخر قد ترد في الباب، والله أعلم. عموم أهل الصلاح، نعم، تقدم في مطلع السورة الكريمة أن حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، الصواب فيه الوقف على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ولكن هل يقال إنه لا يقال من قبيل الرأي، وكذا لا يقال من إنه من الإسرائيليات، لأن سورة الكهف لم تكن في بني إسرائيل، ومن ثم يأخذ حكم المرفوع؟ قال الجمهور من العلماء باستحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والله أعلم. واستدلالهم ما ذكر من أثر أبي سعيد. تفضل أخوكم يقول: إن قوله تعالى في شأن أهل الكفر: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، استدل به البعض على أن أعمال الكفار لا توزن يوم القيامة، وذكر أخي حسين عالما من العلماء، أعذرني ألا أسميه حتى يتثبت من خبره، لكن على أي حال هذا القول أراه والله أعلم خطأ محض، ذلك لأن الله سبحانه قال: فأما من خفت من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. هذا في الخير أو في الشر على السواء، هذا في الخير أو الشر على السواء. فالقول بأن أعمال الكفار لا توزن قول أراه مرجوحا، بل وصادمته الآيات الأخرى الواردة في تثقيل موازين أهل الإيمان وتخفيف موازين أهل الكفر والعصيان. والله أعلم. يقول أخوكم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل هذا العمل السيء أو الصالح؟ كيف عام يعني؟ إذا قدمت إلى السيئات جعلتها هباء منثورا، إذا لن يؤخذ بالسيئات. قد قال تعالى: فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. نعم. يقول: ذكرتم في تفسير قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس إنه أوسط الجنة أي أفضل الجنة، فعرج على شيء آخر وقال: فمن ثم هل كفارة اليمين إذ الله قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم من أفضل؟ أقول وبالله التوفيق إن كلمة الأوسط قد تحتمل المعنيين، تحتمل المتوسط وتحتمل الأفضل. وفي كفارة اليمين ورد القولان عن العلماء، فمن العلماء من قال: من أوسط من أفضل، وجمهورهم يقولون الأوسط هنا على بابها في مسألة الإلزامات، الأوسط على بابها في أنه الطعام المتوسط. والله أعلم. إذا كان دخل العمل مخلصا، دخل في الصلاة مخلصا ثم نظر إليه ناظر فأتقن الصلاة رياء، هل العمل يحبط أو يحبط منه قدر؟ الظاهر أن قدرا هو الذي يحبط ليس برمته. والله أعلم. قوله تعالى في ذي القرنين: آتيناه من كل شيء سببا، أعطيناه من الأسباب ما يتوصل به إلى مراده، يريد فتح بلدة هيأنا له الأسباب التي تساعده لذلك، في أي باب من الأبواب. أما أنك تقول فأتبع سببا، يعني أخذ بأحد هذه الأسباب لغزو البلاد، أنت كطالب علم إذا كنت متفوق في اللغة تأخذ بطريقها ونحو ذلك، هذه تستفاد من أدلة أخرى. لأن بغي أن نلوي الآيات للوصول إلى مرادنا وإن كانت تحتمله. نعم. هل الغلام الذي قتله الخضر من أهل النار؟ الذي أعرف في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. والله أعلم. يقول قوله تعالى في شأن ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا، هل فيه تعارض بين هذا وبين قول نبي الله سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ أرد عليك السؤال: هل سليمان قبل أو ذو القرنين؟ لا تعلم. ذو القرنين قبل سليمان بزمن طويل، بزمن طويل عليه رضي الله عنه. سليمان قريب الصلة بعيسى، قريب المسافة الزمنية بينه وبين عيسى عليه السلام، وليس قريب المسافة الزمنية، قريبة المسافة الزمنية بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذو القرنين قبل، ولا تعارض أيضا على أي حال. يقول: هل يؤخذ من قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف أن الشخص يفر بدينه من الفتن للحفاظ على دينه؟ نعم نعم. ويفر من الجبابرة إذا أرادوه بسوء، لأن الفتية عددهم قليل مع أنهم أهل إيمان، لكن لن يستطيع أن يواجه عددا هائلا دولة، فمن ثم أوى الفتية إلى الكهف. حسنت. نسأل بعض الأسئلة. معنا صبرا يا رويس، معنا هدايا. استخرج لي من صورة الكهف. أنت، أيوة أنت، دليلا على أن المؤمن لا يظاهر أهل الباطل ولا يقويهم. وأوضح بعض الإيضاح من باب التغشيش، لكن تغشيش مباح، ويعضدهم. الكلام واضح؟ يعني دعوه، إذا انت أقول يا رب وفقه، لا تحسد تقول يا رب يغلط على أساس أتكلم أنا. الحمد لله لك، عندنا مصحف سيأتيك الآن. وما كنت متخذ المضلين عضدا، هذا وهناك ما هو أصرح منه الذي أجبت به يستنبط منه شيء من المذكور، وهناك ما هو أصرح. ما عندك؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ فنفادوا أن عباد الله لا يولون أهل الباطل. أحسنتما. نسأل سؤالا آخر. ورأى المجرمون النار، عندك ولا اعتذر؟ الذي يريد عندك يا محمد، أنت تستشرف لا تستشرفك. ورأى المجرمون النار، نعوذ بالله من النار، فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. سمعت الآية؟ ما معنى قوله تعالى فظنوا؟ أيقنوا. لا ما شاء الله، كذا بارك الله فيك، رحمة الله على والدك. نعم نعم. إذن أمين أولهم الشيخ أمين، إيه بارك الله لك، الأخ الكريم من قوله تعالى، وصل للخلف، من الذي يطر؟ أنت عندك. وجعلنا بينهم موبقا. ما معنى موبقا؟ نعم أنت الذي استشرفت لها. وجعلنا بينهم موبقا. ما معنى موبقا؟ يعني واد من قيح وصديد، لا كلام ليس عن رسول الله، ويذكر عن أنس بصفة التمريض، لكن يعني حاولات. نعم أيوة، مكان مهلك، الشيء الموبق، الشيء المهلك، أوبقته أهلكته. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. ما معنى موبقها؟ مهلك. أعطيهم مصاحف وكرمهم، كن سخيا. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. أنصح بحضور دروس فضيلة الشيخ علي لقم، وفقه الله لكل خير، فهو يدرس الصرف، والصرف من خلاله تستطيع أن تستحضر معاني الكلمة وتصريفات الكلمة. نعم لحظة. نعم موبقا، لا موبقا هي مهلكا عند رأي الأكثرين. العداوة لا تتحملها كلمة موبق، وإن كانت موجودة العداوة بين أهل الكفر. أسأل سؤالا. نعم أسألك أنت، لأن عايزين ندل الناس هدايا. سألتك تسألني ما اشترطنا على هذا الشرط؟ أنا أريد أوزع المصاحف فقط. السؤال الأول. أسألك سؤال آخر، إذا علي لك اثنين على قدك. أنا كل الكتاب ولقد يسرنا القرآن للذكر، كلام الله سهل، كلام الله سهل مش كده؟ قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم مسلمون أم كفار؟ وما الدليل؟ مسلمين بس مخطئين. وما الدليل؟ عملوا جامع مش كده ولا ايه؟ ده الدليل يعني، ولا الدليل ما عملوا جامع على القبر يعني، ولا مسلمين مخطئين؟ كلامك قال به بعض العلماء، لكن هناك ما هو أظهر، والله أعلم. ماذا عندك؟ نصارى؟ تقول نصارى لأن النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. طيب لماذا لم تقل يهود؟ قلت نصارى. يهود أو نصارى، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لكن خذ لك مصحف أيضا، أعطيه مصحفين، مصحف هنا ومصحف هناك.